أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يدخل المصنف الآن في بحث الجزء الثاني من الكتاب، وهو الملازمات العقلية. في مقدمة البحث يذكر المصنف أنهم ذكروا أن الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا الدليل العقلي من الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها في الحكم الشرعي. فكلامنا في هذا البحث عن هذه الجهة، ولكن كلامنا في الدليل العقلي ليس من جهة حجية الدليل العقلي، أنه الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، وإنما كلامنا في هذا الموضوع من البحث هو كلامنا عن تنقيح ثغريات الدليل العقلي، كما كان المقصد الأول ما تقدم الجزء الأول من الكتاب في الكلام عن ثغريات أصالة الظهور في بحث الألفاظ. فتقدم الكلام على ثغريات أصالة الظهور في من مباحث الألفاظ. أما الكلام في حجية الظهور أنه حجة أو ليس بحجة، ذلك سيأتي الكلام عليه في مباحث الحجة. كذلك الكلام في الدليل العقلي، الآن نحن بصدد البحث في ثغريات الدليل العقلي والحكم العقلي، تشخيص هذه الثغريات، وليس بصدد بيان أن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة. هذا يبحث في مباحث الحجة كما سيأتي. فالغرض أن عندنا هنا مسألتان: يعني في هذه المقدمة عندنا مسألتان. المسألة الأولى، يعني لابد أن نبين ما هو المقصود من الدليل العقلي، وما هو مقصودنا من الدليل العقلي في خصوص هذا الموضع من البحث. المصنف يذكر في بيان المقدمة، يقول عندنا مسألتان. المسألة الأولى أنه إذا حكم العقل على شيء بأنه هذا الفعل حسن عند الشرع، أو أنه يلزم فعله عند الشرع، أو أن هذا الفعل قبيح شرعا ويلزم تركه شرعا، إذا حكم العقل بأن هذا الفعل حسن أو قبيح عند الشرع، فحينئذ هذا الحكم العقلي هل يثبت عند الشارع أو لا يثبت؟ بمعنى آخر، هل الحكم العقلي حجة في الشريعة أو ليس بحجة؟ حجة يحتج به أو ليس بحجة؟ هذه النقطة الأولى، أن الحكم العقلي حجة أو ليس بحجة، هذا بحثه يأتي في مباحث الحجة، لأن هذا مرجعه إلى حجية الحكم العقلي، مرجعه إلى حجية الدليل العقلي. هذه المسألة الأولى. وهذه المسألة الأولى قلنا بحثها في مباحث الحجة وليس هنا. النقطة الثانية أو المسألة الثانية أنه هل للعقل طريق إلى إثبات أن هذا الشيء حسن عند الشرع أو لا؟ بتعبير آخر في مباحث الفلسفة والكلام هناك يذكرون أن العقل بإمكانه أن يثبت أو أن يعرف حسن الأفعال وقبحها في أنفسها، يعني أن هذا الفعل بنفسه حسن أو قبيح. قالوا نعم، العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح الذاتي للأفعال. لذلك نقول مثلا العدل حسن، والظلم قبيح. العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها الذاتية، بإمكانه ذلك. هذا يمكن العقل أن يدرك هذا الشيء، ولكن نحن لا يكفينا ذلك في هذا البحث. في البحث الأصولي نقول أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ذاتا، ولكن هل يستطيع أن يدرك حسنها أو قبحها عند الشارع أو لا يمكن؟ يعني بحيث يعرف أن هذا الحسن عند الشارع وأن هذا القبح عند الشارع أو لا يعلم. لاحظ شلون؟ فالكلام في هذه المسألة هل يستطيع العقل، هل للعقل طريق أن يدرك حسن الأفعال عند الشارع، أن هذا الفعل حسن عند الشارع وليس في ذاته، أو أن هذا الفعل قبيح عند الشارع؟ لا نقصد الحسن والقبح الذاتيين، لأن نقول أن العقل يمكنه إدراك ذلك الحسن والقبح الذاتي، لا، نقول الحسن والقبح عند الشارع. هل للعقل أن يدرك أن هذا الشيء حسن عند الشارع فيجب فعله، أو قبيح عند الشارع فيلزم تركه؟ هل للعقل طريق إلى ذلك أو لا؟ هذه النقطة الثانية، هذه المسألة الثانية هي مدار بحث المصنف في هذا الموضع، وهذا هو الذي عبر عنه بأنه تشخيص صغريات الحكم العقلي. يعني أن هذا يعتبر حكم عقلي أو لا؟ لاحظوا، تشخيص صغريات الحكم العقلي، يعني هذه الصغرى الآن ينطبق عليها أن حكم عقلي أو لا، وذلك وتلك الصغرى ينطبق عليها أنها حكم عقلي أو لا. فالكلام في هذا الموضع هو الكلام في تشخيص صغريات الحكم العقلي. المصنف يقول أنه قبل الدخول في تشخيص صغريات الحكم العقلي أو الدليل العقلي، لابد أن نذكر تمهيدا أو مقدمة، نذكر أمرين. ذكر هذين الأمرين يعين على فهم المقصود. الأمر الأول أقسام الدليل العقلي. لاحظوا، نحن نقول أن الأدلة إما أن يكون القياس أو الاستقراء أو التمثيل، يعني الدليل لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. الدليل إما يكون القياس أو الاستقراء أو التمثيل. أما الاستقراء فليس بحجة، لأنه تذكرون في الموقف إما تام وإما ناقص، وغالبا يكون الاستقراء ناقص. الاستقراء لا يمكن في باب الحكم الشرعي أصلا، لا يمكن. أما التمثيل فهو المسمى بالقياس في اصطلاح الأصوليين، القياس الذي قال به بعض فقهاء العامة، وهذا عندنا ليس بحجة وفيها روايات. فلم يبقى إلا أن يكون الدليل هو القياس. إذا كان الدليل هو القياس فلا بد أن يتألف من مقدمتين. القياس لا بد أن يتألف من مقدمات. فحينئذ نقول مقدمتا القياس إن كانتا كلاهما عقليتين فهذا يسمى بالدليل العقلي، وإن كانتا كلاهما شرعيتين فهذا يسمى بالدليل الشرعي. أو كانت إحدى المقدمتين عقلية وإحداهما شرعية فهذا يطلق عليه الدليل العقلي أيضا. فالنتيجة أنه بحسب مقدمات القياس عندنا ثلاثة أقسام. قسم واحد يعبر عنه بالدليل الشرعي، وهو ما إذا كانت المقدمتان كلتاهما شرعيتان شرعيتين فهذا دليل شرعي. القسمان الآخران الثاني والثالث من الأدلة العقلية، لأنه إما أن يكون كلا المقدمتين عقليتين أو إحداهما عقلية، وعلى كلا الفرضين تسمى الدليل بالدليل العقلي. غاية ما هنالك أنه إما أن يستقل العقل بالحكم على الشيء فحينئذ يسمى بالمستقلات العقلية، ولا يستقل الدليل العقلي بالحكم إلا إذا كانت المقدمتان كلتاهما عقليتان. فإذا كان كلا المقدمتين عقليتين فحينئذ الدليل العقلي يعني أن العقل يستقل بالحكم فيسمى بالمستقلات العقلية. والنحو الثاني لا، أن العقل لا يستقل بالحكم على الشيء. بتعبير آخر، إحدى المقدمتين عقلية وإحداهما غير عقلية، الأخرى غير عقلية. فإذا كان إحدى المقدمتين شرعية غير عقلية، فحينئذ لا يستقل العقل بالحكم على الشيء، وإنما استعان بمقدمة شرعية. فإذا استعان بمقدمة شرعية حينئذ يقول أن العقل غير مستقل بالحكم على ذلك الشيء، فيسمى بغير المستقلات العقلية. واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف: الجزء الثاني، الملازمات العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني، الملازمات العقلية. تمهيد من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية هو العقل، إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا العقل أحد الأدلة الأربعة. يقول: وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص الصغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة. يعني هنا لا نبحث أن الحكم العقلي حجة أو ليس بحجة، هذا في مباحث الحجة، وإنما نبحث في صغريات ما يحكم به العقل أنه هذا يعتبر دليل عقلي أو لا يعتبر دليل عقلي. أي يبحث هنا عن مصادر أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. فنقول هذا المصداق من مصادر الدليل العقلي أو لا، ومقصودنا بالدليل العقلي الدليل العقلي الذي يوصل إلى حكم الشرعي، مو الدليل العقلي الذي لا يوصل إلى حكم شرعي. لأنه قلنا أن العقل يدرك الحسن والقبح الذاتي للأفعال، ولكن هذا بقطع النظر عن حكم الشرع. أما إذا كان يوصل إلى حكم الشرع فالبحث في هذا وليس في أي دليل عقلي. لاحظوا، مو كلامنا في الدليل العقلي مطلقا سواء أوصل إلى الحكم الشرعي أو لا، في خصوص ما يوصل إلى الحكم الشرعي بحيث يستفاد منه حكم شرعي. أما إذا ما يستفاد عند حكم الشرعي الكلام ليس فيه، إنما الكلام في الحكم العقلي الذي يستفاد منه حكم شرعي. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حجة. أي يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي، وهذا نظير البحث في المقصد الأول مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور التي هي حجة، وحجيتها حجية أصالة الظهور إنما يبحث عنها في مباحث الحجة. وتوضيح ذلك أن هنا مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا لا ذاتا، مو المقصود الحكم على الشيء بالحسن الذاتي أو القبح الذاتي، لا، بالحسن الشرعي أو القبح الشرعي. يعني عند الشارع إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا أو يلزم فيه شرعا. أدكم يلزم فيه شرعا؟ أحسنتم، هذا الصحيح. عندي يلزم فيه، الصحيح يلزم فعله شرعا مقابل لزوم الترك، أو يحكم أي العقل على شيء أنه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها. هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع أو لا يثبت؟ إذا حكم العقل هل يثبت بهذا الحكم الشرعي أو لا يثبت؟ أي أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ يقول ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا. مقصود بالنتيجة هو هذا، أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو ليس بحجة. ما معنى حجة؟ بمعنى أنه هل يستفاد من حكم شرعي أو لا، هل هو حجة في الشرع أو ليس بحجة في الشرع. احنا كلامنا في الحجية يعني حجيته عند الشرع، يعني بحيث، لاحظوا، يعني بحيث الشارع المقدس يحتج علي بهذا الحكم العقلي. يقول لا تحتاج الى النص، الحكم العقلي دل على وجوب ذلك شرعا. لاحظوا هذا المقصود، هذا مقصود حجة، يعني يحتج علي الشارع المقدس أنك لما لم تفعل ذلك الفعل. أقول لا يوجد عندي نص، يقول لا تحتاج إلى النص، الحكم العقلي دل على وجوب ذلك شرعا أو على لزوم فعله شرعا، يعني عند الشارع. فيستفاد حكم الشرع، يعني لذلك قالوا أنه هذا معنى أنه من الأدلة الشرعية، أن العقل من الأدلة الأربعة الشرعية التي يستدل بها على الحكم الشرعي. وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه، وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة، وإذا حصل كيف يكون حجة، هذا سيأتي هنا. المسألة الثانية أنه هل لعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا حسن شرعا، لاحظ شرعا لا ذاتا، حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع. لاحظ قيد شرعا أو قيد عند الشارع، مو مقصود الحسن والقبح الذاتي المبحوث عنه في علم الكلام، إدراك العقل للحسن والقبح الذاتي مسلم مبحوث عنه في علم الكلام في مباحث العدل. هنا لا، هل يحكم بالحسن والقبح الشرعي، يعني أن هذا حسن عند الشرع أو قبيح عند الشرع، شرعا لا ذاتا، يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأي طريق من الطرق، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟ مع ذلك يعني مع إدراكها للحسن والقبح الذاتي، هل يدرك الحسن والقبح عند الشارع أو لا؟ وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث مباحث الحجة. ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود. الآن يقول أنه قبل أن ندخل في تشخيص صغريات الدليل العقلي هناك مقدمة بسيطة من مسألتين، إذا فهمنا هاتين المسألتين هذا يعيننا على فهم المقصود ويوضح لنا المقصود أكثر. الأمر الأول أقسام الدليل العقلي. يقول إن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت فيه الحكم الشرعي. لاحظوا هذا كلش مهم، الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به، كأن هذا تعريف الدليل العقلي. يعني يريد أن يقول تعريف الدليل العقلي هو ما يحكم به العقل الذي يثبت فيه الحكم الشرعي. أؤكد وأكرر على هذا المعنى أنه الكلام هنا في الدليل العقلي ليس مطلق الدليل العقلي، بل الدليل العقلي الموصل إلى الحكم الشرعي الذي يثبت به الحكم الشرعي. أما أدلة عقلية في باب افترض الفلسفة أو ما شاكل ذلك في باب الفلسفة وعلم الكلام ذاك لا يصل حكما شرعيا، كلامنا ليس في تلك الأدلة إنما من نوع الأدلة التي تثبت الحكم الشرعي من خلالها يثبت حكم شرعي. الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين، ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين، مستقلات وغير مستقلات. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه، وإن كان قد يقولون أن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة، وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي. يقول أن الأصوليين قد يعبرون ما يستقل به العقل ويقصدون يعني يدرك العقل بالبداهة، ولا يقصدون المستقلات العقلية بالمعنى الذي سنوضحه. وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة، لأن كل ممكن لا بد له من علة إلا الواجب ليس له علة. إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة. والعلم بالحكم الشرعي أيضا من الممكنات وليس من الواجبات، فلا بد له من علة. وعلة الحكم وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة، القياس أو الاستقراء أو التنفيذ، وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. يعني احنا ما عندنا استقراء، استقراء يمكن اثبت ان الرمان حلو اذا اكل مثلا، اذا بالاستقراء نتذوق هذا الرمان وذاك 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 الى اخره. اما حكم شرعي ان هذا حرام او حلال، يجوز او لا يجوز، هذا ما يقصد الاستقراء. ما تحد ما يمكن أصلاً أصل الاستقراء لا يمكن لا تأم ولا مال. يعني شنو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن هذا حسن شرعاً أو لا. كثير من الأحكام الشرعية أصلاً تعبدية تعبدية يعني بالمرة. أنا من أين أعلم أن هذا استقراء؟ في أسرار الحج، في أسرار الصلاة، في الوضوء وغيره من الأحكام الشرعية التعبدية. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. والتمثيل ليس بحجة عندنا نحن الإمامية مقابل المذاهب الأخرى، لأنه أي التمثيل، لأن التمثيل هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا، كما في رواياتنا أول من قاس إبليس عن الصادق عليه السلام لا تقس يا فلان فإن أول من قاس إبليس إلى آخره، روايات كثيرة. فإذا انتفى الاستقراء والتمثيل فلم يبقى إلا القياس بالاصطلاح المنطقيين وليس بالاصطلاح الأصوليين. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس بإصطلاح المناطق. فإذا القياس بإصطلاح المناطق شيء وإصطلاح الأصوليين شيء آخر، فلا يحصل الخلط بين الإصطلاحين. وإذا كان كذلك، إذا ما عدنا إلا القياس، فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين، سواء كان قياسا استثنائيا أو اقترانيا. وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا، لأن كلا المقدمتين غير عقلية في قبال الدليل العقلي. ولا كلام لنا في هذا القسم هنا في المقام في هذا الموضع من البحث. وقد تكون المقدمتان كل منهما أو إحداهما عقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا وهو على قسمين. الأول أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه، ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طفله، وهو القسم الأول من الدليل العقلي وهو قسم المستقلات العقلية. مثلا هكذا أقول، مثلا العقل حكم بحسن الصلاة عند الشارع، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، طبعا المقدمة الأولى الصغرى، المقدمة الثانية الكبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع كما سيأتي في مراحل الحجة. المقدمة الأولى عقلية، المقدمة الثانية هاي أيضا عقلية، فإذا هاي مستقلات عقلية، فكلا المقدمتين عقلية. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، فهذه مقدمة عقلية صرفة، وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. مثلا أقول حكم الشرع بوجوب الصلاة، ومن مقدمات الصلاة الوضوء مثلا، وجوب الصلاة هذا حكم شرعي وليس عقلي، أضم إليه مقدمة عقلية أنه العقل يقول بوجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، فأقول وجب الوضوء لوجوب الصلاة. ما هو الدليل العقلي؟ وهو وجوب المقدمة لوجوب ذيها. الصلاة الوضوء واجب لأن الصلاة واجب، من أين على الناس صلاة واجبة؟ بدليل شرعي مو دليل عقلي. فوجوب الصلاة دليل شرعي ولكن وجوب مقدمة الصلاة وجوب عقلي. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية. وإذا تقول هذا الدليل أحد المقدمتين شرعية وليس عقلية، ليس يسمون دليل عقلي من باب التغليب. مثل أن يسمى الشمسان أطلق على الشمس والقمر تغليب جانب الشمس، أو أقول القمران تغليب جانب القمر على الشمس، وهكذا باب التغليب. أقول الأبوان أقصد الأب والأم، ولكن غلبت جانب الأب على الأم فأسمي الأبوان، هذا موجود. فهذا يسمي دليل عقلي لأنه إحدى المقدمات العقلية تغليبا لجانب العقل.
يعني عقل يشرحون
الشرع
ولا
لا؟ نعم عقل يشرحون الشرع ولا لا؟ بلى، تغليب بجانب العقل باعتبار حتى في الرواية عندنا أنه أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر قال له عزتي وجلال، تذكرها الرواية شرف العقل. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية. فإذا هذا يسمى غير مستقل باعتبار اعتمد على استعانة من القسم الشرعي، وإنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. فإذا استعان بحكم الشرعي بمعنى أن إحدى المقدمتين شرعية فيسمى غير المستقلات العقلية، ولكن مع ذلك يسمى بالدليل العقلي تقريبا لجانب العقل. وإذا لا كلتا المقدمتين عقلية، يعني أنه لم يحتج إلى مقدمة شرعية، فمعنى ذلك أن هذا مما استقل به العقل بالحكم ولم يحتج إلى معونة من بمقدمة شرعية، هذا يسمى بالمستقلات العقلية. هذا هو الكلام في المسألة الأولى. ثم يأتي الكلام في المسألة الثانية أنه لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية، يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين.